بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في الأربعين الحديث الحادي عشر، وعن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. يعني هذا الحديث فيه أدب عظيم علمه النبي عليه الصلاة والسلام للحسن، هو تعليم للأمة جميعا: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه قاعدة عظيمة، لو الناس أخذوا بها سلموا من شرور كثيرة. دع ما يريبك، ما معنى يريبك؟ الريب هو الشك، وفي زيادة معنى مع الاضطراب. الريب هو الشك مع الاضطراب، يعني فيه قلق، فيه تردد، وهذا الفرق بين الشك والريب. ويقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا ريب فيه. الريب شك مع اضطراب، ولذلك جاء، وهذا معناه في اللغة، جاء في السنن أنهم الصحابة رضي الله عنهم كانوا محرمين، فمروا بظبي قد أصيب بسهم وهو حي لكنه ما يستطيع الهرب، وحاقف يعني واقف في ظل كثيب رملي. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى هذا الظبي، هذا صيد الآن، والصحابة كانوا محرمين، فخشي أن يأخذه أحد، فأمر أحد الصحابة أن يقف يحرس هذا الظبي، قال: لا يريبه أحد. بسم الله أفضل. قال: لا يريبه أحد. ما معنى لا يريبه؟ واضحة، يعني لا يحركه، لأن الظبي مصاب بسهم وهو مازال حيا، لو قرب منه شخص وش بيسوي؟ بيتحرك، ولو حركة ضعيفة يضطرب يتحرك. فهذا معنى الريب في اللغة، لا يريب أحد يعني لا يحركه أحد. فالريب شك مع الاضطراب. دع ما يريبك، الإنسان إذا صار فيه أمر، سواء كان معاملة مثلا مالية، أو كان يعني شيء عيني أو كذا، وهو يشك في هل هو جائز أم لا، ماذا يحصل عنده؟ اضطراب، قلق، ما يرتاح، كل ما جاء يقدم قال: والله أنا خايف. خصوصا المؤمن اللي عنده إيمان صادق يبدأ يتردد، مرة يقول جائز، مرة يقول لا والله يمكنه ما يجوز، أنا ليش أقدم كذا، عنده تردد واضطراب. فهذا علامة على أن هذا الأمر يعني في احتمال، هو في احتمال لكنه علامة على أنه ليس بجائز، لأن الصدق إيش؟ طمأنينة، والكذب ريبة. والله عز وجل فطر العباد على محبة الحق، الحق تحب النفوس السوية، إلا من تغيرت فطرته، وإلا في الفطرة السوية تقبل الحق وتعلم أنه حق. مثل التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة، فطرة ليس التوحيد فقط، لا، الفطرة هي الإسلام، لكن بعض العلماء يقول التوحيد لأنه أعظم شيء، ولا الفطرة هي ما فطر الله على العباد من قبول الدين كل حق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم يقول: عشر، إيش كم الحديث؟ من الفطرة. ما قال عشر هي الفطرة، قال عشر من الفطرة: عفاء اللحية، قص الشارب، والسواك، والاستنجاء، وغسل البراجم، وقص الأظفار، نبت الإبط ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان، وكذا، خصال الفطرة المعروفة، عشر من الفطرة. إذن الفطرة هي ما فطر الله عليه العباد من قبول الحق، أعلاه التوحيد إلى بقية شرائع الدين. إذا جاك شيء، إنسان سوي، إنسان فطرته سليمة، بدأ يضطرب، بدأ يتردد، فهذه أمارة وعلامة على أن هذا الأمر حرام في الباطن، فدعه. طيب، الأمر بترك ما يريبك، هل على سبيل الوجوب ولا على سبيل الاستحباب؟ هذا أهم نقطة في هذا الحديث، هل هو على سبيل الوجوب؟ يعني يقول، وقد يقول قائل: هذا الشيء احتمل انه حلال احتمل انه حرام، فهل يجب عليه تركه؟ اذا قلنا يجب معناه جعلناه حراما، قلنا يجب عليك تركه يحرم عليك فعله جعلناه حراما. وهل نجزم انه حرام؟ ما نجزم، انه في تردد ما نجزم. طيب ان قلنا ان الفعل ان الامر للوجوب يجب عليك تركه، معناه جعلناه من قبيل الحرام وهو متردد. وإن قلنا على سبيل الاستحباب فإنك إذا فعلت هذا الشيء اللي تشك فيه، فإنك إذا قلنا على سبيل الاستحباب يعني لا يجب عليك تركه، فالذي يقع في الشبهات سيقع في الحرام. إذن وش التفصيل أو ما الحكم في مثل هذا؟ نقول إنه يجب عليك تركه إذا قوي الاضطراب، إذا قوي الشك والاضطراب فيجب عليك تركه، إلا ما استثناه الشارع. وش اللي استثناه الشارع؟ في شيء مستثنى؟ في شك وما يجب عليك أن تأخذ بالشك؟ مثل نقول نعم، مثل ماذا؟ مثل الشك في الحدث. تعرفون الحديث مشهور حديث أبي هريرة عن الصحيح، إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا أي من الريح فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن هذا الآن توضأ وشك في خروج الخارج، الآن في شك في اضطراب ما يدري هل هو خرج بالفعل أم لا، هل يجب عليه أنه يترك هذا الشك ويروح يتوضأ؟ الجواب إيش؟ لا، لأن النص ورد في هذا، لأن يفتح باب وساوس، وقد يكثر الإنسان يتوظف اليوم مرات الصلوات الخمس، فقد يتكرر ويدخل باب الوساوس، والحدث أحيانا يكون خفيا فيفتح باب الوساوس، لذلك سد الشارع هذا الباب من باب التيسير. لكن معاملة تحصلك في السنة في السنتين في العمر مرة مرتين أو شيء معين نادرا ما تحتاج إليه فتركه سهل، أنه أمر عارض فلا يشق عليك تركه، أما هذا فهو يتكرر فيشق اتباع الشكوك، هذا يفتح باب الوسواس ويحصل فيه حرج في الدين. إذا نقول الأصل وجوب ترك المشتبهات، فمن ترك الشبهات قريب من حديث النعمان رضي الله عنه، فمن ترك الشبهات يعني الدع ما يريبك، اللي تشك فيه مو باللي تشك فيه وهو معروف الحكم، لا النبي عليه الصلاة والسلام ما يتكلم عن هذا، تكلم عن شيء إما أن الدليل خفي أو العين خفية، مثل ما قلنا في المشتبهات. لكن لو واحد يتردد لأنه جاهل بهذا الأمر هل يدخل في هذا الباب؟ لا، نقول الجواب وش يسوي؟ يسأل، فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، هو عامي مو بشرط عام يعني جاهل في هذا الأمر وتردد لجهله. يقول الآن ما نقول دع ولا ما دع ولا لا، نقول الأمر سهل، عندك العلم أسألهم، أي عالم تسأله يقول لك حلال أو حرام لأن الدليل واضح، بس أنت تجهله. إذن ليس الكلام عن هذا القسم، إنما الكلام عن أحد الأمرين اللي ذكرناه في الدرس السابق درس حديث النعمان، إما لخفاء الدليل وإذا اختلف العلماء والترجيح محتمل، أو لإيش؟ اشتباه العين، مثل التمرة اللي رآها النبي عليه الصلاة والسلام يرفع ليأكلها فيقول لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها فلا يأكلها يتركها. ومثل اللي شك في أن زوجته أنها أخته من الرضاعة، لما تزوج خرجت امرأة قالت إني أرضعت عقبة والتي تزوج، حديث البخاري مشهور، فعقبة سافر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله فماذا قال له؟ تعرف الحديث، قال دعها عنك. في أول شيء قال كيف وقد قيل، إنه يعني قال؟ قال يا رسول الله إني تزوجت فلانة فقالت فجاءت امرأة وقالت إني أرضعت عقبة للزوج وما علمت أنها أرضعتني وما أخبرتني بذلك، يشكك في كلامي، يعني لو أنها أرضعتني كان إيش هي والبنت كان شاع وتكلمت فيه في مجالس سمعه الناس واشتهر، لكن هذه ساكتة طوال السنين لما تزوج طلعت قالت إني رضعت عقبة اللي تزوج. يمكن قالته قالت هذا الكلام حسدا، صح ولا لا؟ أو أحد أعطاها مالا وقال فسدي عليه، في احتمال، في احتمال. إحنا واحد بفسد فسد الزواج شو يسوي؟ يروح لامرأة ضعيفة الدين، طبعا ما نتهم أحد لكن نقول هذا محتمل، يروح لامرأة ضعيفة الدين يعطيها مال يعني كثير ويقول ادعي أنك رضعتي، يمكن بكل سهولة تقوم تقول أنا أرضعت فلان وفلانة. فعقبة يقول أن هذا الكلام الذي قالته ظاهر الحال يكذبها، فكلامها فيه يعني مشكوك فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يعني أخذ بهذا الشك، لا، قال كيف وقد قيل، دعها عنك، في رواية البخاري دعها أمر، دعها عنك، مع أنه في احتمال أنها حلال، في احتمال أن المرأة صادقة وحرام، لكن هذه مرة في العمر. كم مرة بيتزوج عقبة؟ مرة في العمر حصلت، والناس يتكلمون كيف يهنى يعيش حياة سوية والناس يتحدثون أنه تزوج أخته من رضاعة، يعني ما طلق اليوم يطلقها بعد شهر أو سنة وكذا، يعني يبدأ يوسوس، الناس يتكلمون يسبونه وكذا، حتى لو كانت أجنبية وحلال الناس يتقعون في عرضه، وتعرفون يعني الناس يتكلمون ما يبالون، يتهمون بقلة الدين والآخر. المهم أنه يعني دع هذا أمر، وقال لعقبة دعها عنك، تركها يعني، ولا يمكن أن يسلم الإنسان من الحرام إلا بترك الشبهات. إذن ترك الشبهات واجب ولا مستحب؟
واجب،
لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أنك لا يمكن تسلم من الحرام إلا بترك المشتبهات، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يقينا. إذن لا سبيل للسلامة من الحرام إلا بترك المشتبهات. لكن لو تعارضت يعني مثل ما قلنا المصالح والمفاسد في شبهة لكن مضطر للإنسان، أو حاجة شديدة وهي شبهة معينة، هذا في تفاصيل ينظر في كل مسألة على حدة. وضربنا مثال على الوضوء كذا، أنه ما الشارع ما يعني التفت إليه، لماذا؟ لأن يفتح باب كل يعني في قضايا لها ملابسات خاصة، فتكون المصلحة الكبرى في إتيان هذا الأمر ولو في شبهة، لأن في مصالح ودر مفاسد، هذا موضوع ثاني، لكن كلام على أصل المسألة. أما الملابسات هذه ينظر في كل مسألة بعينها. مثلا أضرب لكم مثال ثاني، تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحفنا. هذا الحديث رواه أبو داود سند صحيح. ايش معنى الحديث؟ اللحف جمع لحاف، واللحاف ما يعني يلبس على الجسد او يفرش على الارض ما يتغطى به. اللحاف هذا اللي في البيت كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يصلي عليه، لماذا؟ لانه يتعرض ليعني مذي، لانه مع الجماع وكذا يتعرض مذي، قد يتعرض لشيء من الحيض او كذا، لانه هو الفراش الموجود في البيت. وكانوا في السابق تعرفون ما في حفائض واشياء يعني تحفظ الدم تماما وكذا، فربما يصيبه شيء خفي لكثرة الملابسة. هذا النبي عليه الصلاة والسلام تورع، مع أن الأصل في الأعيان إيش؟ الطهارة ولا النجاسة؟ الطهارة، حتى نتيقن النجاسة، هذا الأصل، أصل الأعيان الطهارة. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة في هذه اللحف، لماذا؟ لأنه يعني يكثر ملابسة النجاسة لها وليس بضرورة للصلاة عليها، فكان لا يصلي عليها. إذا كنت في البيت مثلا، واحد في البيت عنده أطفال، ولا سيما في الزمن السابق ما كان في حفائض، واحتمال الطفل يتبول هنا يتبول هنا، حتى لو نقط هنا ونقط هنا تنتشر وما تنضبط، والبيت فيه أطفال، احتمال، في احتمال يعني وارد أنه فيه نجاسة. الأفضل ماذا؟ أن لا يصلي على هذه الفرش، يتخذ له سجادة خاصة يصلي عليها حتى لا يصلي في هذه الأماكن اللي قد يكون فيها نجاسة. يعني فيه أمور يرد عليها استثناءات بملابسات معينة، وهذا أصل عظيم، يعني من فعله استراح وسلم من شرور كثيرة وصار يعني اختبر الدين وعرضه. الدين يعني يسلم من حرام، والعرض يسلم من كلام الناس. لكن في نقطة معينة ذكرها الإمام أحمد رحمه الله وكذا أشار إليها ابن رجب، قال يعني التورع عن المشتبهات ينبغي أن يكون في تناسب مع حال هذا المتورع، بمعنى أنه لا يليق بإنسان يكون يعني عنده معاصي كبيرة واضحة ويأتي تورع من أشياء صغيرة. هذا يدل على ماذا؟ على التنطع، مثل ما قال ابن عمر رضي الله عنه، تعرفون قص كلام ابن عمر مشهور، انظر إلى أهل العراق سوى العراق، يسألون عن دم البعوضة، دم البعوضة إذا صاب وقد قتلوا ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين، يعني ايش التناقض، قاتلين الحسين وشين يسألون عن الظهر قتل البعوضة المحرم، الظهر يسألون عن قتل البعوضة المحرم، المحرم ما يصيد الصيد، ما ممنوع من الصيد، فيقول البعوضة هذه صيد، يعني لو قتلت البعوضة يكون على شيء، فهذا ما يقبل، هذا يسمونه الورع البارد والتنطع والتكلف وكذا، وحامل حامل عليه الرياء وكذا، معروف خبايا النفس، فلا يليق هذا ب يعني الورع هذا ما يليق بأي أحد، لابد يكون إنسان يعني على درجة عالية من الاستقامة والتقوى فيتناسب معه هذا. الإمام أحمد حصل له موقف، جاءت امرأة فسألته سؤالا، قالت يا إمام إنه السلطان إذا جاء دخل البلد يضيئون الأنوار لدخول السلطان، إذا جاء بالليل فهل يجوز لي أن أغزل على نور السلطان؟ شو الورع؟ السلطان يعني أحيانا يكون لأنه عنده مال حرام وكذا. فالإمام أحمد استغرب السؤال، هذه مشاعر الموقدة وين في الشارع، وجت نورها على البيت بالليل ما عندهم مصابيح، فاستغل الفرصة أنه قد تبقى المشاعر ساعتين ثلاث لين يجي السلطان ويدخل، فهي تستغلها تغزل في هذا الوقت، بس إنها متحرجة أنه يجوز تغزل على النور هذا وكذا. فقال من أين أنت؟ أول شيء قال يجوز، يوم راحت ولا دعاها قال من أين أنت؟ قالت أنا أخت بشر الحافي، تعرفون ظهر بشر الحافي؟ ما تعرفون، هذا من كبار الزهاد، حتى الإمام أحمد يعني كان يثني عليه كثيرا في الزهد والورع، شيء يعني عجيب. قالت أنا أخت بشر الحافي، قال لا يجوز، غير الفتح، قال لا يجوز، وهل خرج الورع إلا من بيتكم؟ اختلف الجواب، يعني ظننا من امرأة يعني من النساء يعني عامة النساء وش التنطع ذا، قال يجوز، فلما عرف أنها أخت بشر الحافي قال يجوز، ربيها على الاستمرار على قوة العزيمة والورع وكذا. على كل حال هذا يعني استحسان بعض العلماء لئلا يقع الإنسان في التنطع، وهذا حتى معروف يعني في يعني فطر الناس، يعني إذا جاء واحد يعني مثل ما يقولون زقرتي كذا، يعني إنه عنده معاصي ظاهرة وكذا، وبدأ يسأل أشياء دقيقة، يقبل ولا ما يقبل؟ ما يقبل، حكون عليه الناس. يعني في قصة يسمونه هم الجرسان، هذه صارت مضرب مثل، هذه واحدة يعني تقول أنا ركبت أجراس في حذائها، تقول عشان ما أعطى النمل، عشان لما مشيت النمل يسمعون صوت الجرس فيبعدون، يعني ورع، هذا ورع شديد عشان تخاف تطأ نملة تأثم، فركبت الأجراس هذه. وش مقصودها؟ مقصودها أنها تفعل الفاحشة عشان تشيع بين الناس أنها في على درجة عالية من الورع والتقوى حتى ما تتهم، وهي يعني عرف أنها تأتي الفاحشة فصارت مضرب المثل. إذا شاف واحد يسأل أشياء دقيقة يتنطع ينبش وهو عنده معاصي واضحة، قالوا إيه هم الجرسان، يعني إنه مثل هم الجرسان. صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، حديث حسن رواه الترمذي وغيره. من حسن إسلام المرء، يقول عليه الصلاة والسلام إذا أحسن أحدكم إسلامه فإن كل حسنة يعملها بعشر أمثال إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها بمثله حتى يلقى الله عز وجل. يعني إذا أحسن إسلامه، يعني أسلم وصار على سيرة حسنة بفعل الأوامر ترك النواهي، ولا سيما إذا سار إلى مستحبات، فالله سبحانه وتعالى يعظم أجره فيجزي بالحسنة 700 ضعف. والتضعيف كما تعلمون أصله كم؟ أقل شيء 10. هذه لكل المسلمين، من جاء بالحسنة فلو 10 أمثالها، هذا للجميع. والزيادة على 10 لمن؟ لها أسباب كثيرة، من أهم الأسباب حسن إسلام العامل، من ناحية الإخلاص، من ناحية المتابعة، من ناحية أيضا صعوبة العمل، فإن مراكم أيام الصبر العامل فينا أجره كم؟ 50. في أسباب كثيرة، مثل يتصدق من مال قليل، جهد المقل، أشياء كثيرة معروفة، حاجة الناس الصدقة في شدة الجوع إلى آخره. فمن من من أسباب التضعيف حسن الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام الآن يرغبنا في تحسين الإسلام، وأن هذه الخصلة تجعلك حسن الإسلام تركه ما لا يعنيه. تربية عظيمة، أن النفوس مجبولة على حب الاستطلاع كما يقولون، والتدخل في الأشياء، هذه شهوة. شاف اثنين يتخاصمون يجيهم خير سلامات فيه، وصار مو بلأجل يصلح، لا يبي ينقل كلام، يروح المجلس يقول والله شفت اثنين تضارب، وصار شاف حادث يوقف على طول يجي ناظر وش فيه، لا يسعف ولا يساعد ولا شيء، بس يجي يتفرج عشان يروح يتكلم شفت ورأيت وكذا وكذا. فهذا هو المذموم. أما إنسان يدخل هنا لأجل الإصلاح، لأجل الإعانة وكذا، هذا لا شك أنه محمود، لكن المنهي عنه هو الفضول الذي لا فائدة منه، وربما يجر عليك إثما. تشوف منكر ما تنكره، أو تشوف شخص منقطع ما تساعده، أو كذا، يعني ترك واجب أو فعل محرم. فإذا دخلت في هذه الطرق والتشعبات، إما تقصر في واجب أو تقع في محرم، غيبة أو نميمة أو كذا أو كذا، فتركك لهذا أحفظ لوقتك وأحفظ لقلبك، وتسلم من الوقوع في الإثم. ولكن هذا صعب على النفوس إلا من أشغل نفسه بذكر الله وطاعة الله، لأن النفوس كالأواني، القلب كالآنية، إذا امتلأ بشيء لم يقبل غيره، وإذا كان فارغا فإنه يطلب شيئا يكون فيه. إذن إذا أردت أن تترك الحرام والفضول ولا الأشياء هذه، لابد أن تملأ قلبك بالخير، بالإيمان، بالذكر، قراءة القرآن، العمل الصالح، فيكون شاغلا لك عن هذه الأمور. لكن واحد فاضي ما عنده شيء، ما عنده لا عمل ولا لاحف قرآن ولا طلب علم ولا مسارعة في خير ولا حتى أعمال دنيوية، فاضي، شو يسوي هذا؟ يشغل نفسه، إنه الفراغ دائم قاتل، يعني يقتل الإنسان. فيبدأ يبحث، يدور هنا، يروح يدور في الشوارع، يروح هنا ويدخل في الأسواق وكذا، عاد هو حظه، يمكن يصل له شر، يمكن يرى منكرات، يمكن غالبا التدخل في أمور الناس يحصل منه شر. فمن أراد حسن الإسلام فليدع ما لا، أو يترك ما لا يعني. ما معنى ما لا يعني؟ يعني ما لك علاقة فيه، يعني ما لك شغل فيه، هذا لا أنت مسؤول عنه، ليس في ذمتك، ولا أنت رأيت منكر تنكره ولا شيء. لكن لو واحد استدل بالحديث، مثلا شفت واحد يدخن، مريت منه شفت يدخن، وديت تنصحه، قال يا أخي خليك في نفسك، إيش دخلك؟ هذا ممكن ما يحفظ الحديث عشان يقوله، لكن يجيبه بالمعنى، خليك في نفسك يا أخي، ما لك دخل، إيش دخلك؟ من الكلمات هذه؟ هل هو من هذا الباب؟ تركوا ماذا يعنيه؟ لا، هذا يعنيك لأنك رأيت المنكر وأنت مأمور بالإنكار. من رأى منكم منكر فليغيره بيده. لكن رأيت شيء مو واضح، شيء مو واضح من هنا وهناك، هل يلزمك تروح تدور تنبش تسأل وتحرى؟ لا، لأنك لو دخلت في هذه المداخل ربما أنك تقع في إثم، وهذا هو الغالب. شوف منكرات ولا شخص يطلب مساعدة كما قلنا قبل قليل، فتقصر في الواجب أو تقع في المعصية. وغالبا ما يعني يطلق ترك ما لا يعني في باب إيش ذكر ابن رجب في الشرح رحمه الله، غالبا ما ينصرف الحديث إلى فضول الكلام. من حسن سلمر تركوا ما لا يعني، لا تتكلم، لا تدخل في ما لا يعنيك، لا تطلق لسانك في كل باب وكل موضوع تتكلم فيه. لذلك يقول عمر رضي الله عنه عمر الخطاب: من كثر كلامه كثر إيش سقطه. أكيد واحد يتكلم اليوم ساعتين ثلاثة أربع يعني كلام كثير، من سيزل لو كل ساعة يزل مرة، تكلم ثلاث ساعات في اليوم هذه ثلاثة أقطاع، فكيف عاد لو أكثر؟ من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثر ذنوبه كانت النار أولى به. شوف التحذير الله والحكمة. فينبغي الإنسان يعني حاول ما استطاع أنه يضبط كلامه ولا يطلق لسانه في كل باب. سيأتي الحديث: من كان يؤمن بالله فاليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أن الكلام باب واسع، يعني العمل والفعل ربما أنك يعني كم يوم تلقى شيء تروح تناظر وتحضر وكذا، قليل يعني، لكن الكلام سهل. وانت جالس وانت في أي مكان اللسان يتحرك وتكلم. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا من ذكر الله. من أسوتنا في قلة الكلام في كل شيء؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. مش كان إذا جلس المجلس يتكلم كلام لو شاء العاد أن يعده لا أحصاه. بعض الناس إذا حضر مجلس ساعة مثلا ما تكلم يحس أنه عيب فيه، والله كل الناس يتكلمون لا أنا يعني أنا ما لي قيمة في المجلس، الناس كلهم يتكلمون، فيحاول يتكلم أي شيء عشان يثبت وجوده في المجلس. يتكلم بخير فهو على خير، لكن المشكلة يتكلم بكلام ما في خير أو فيه إثم. النبي عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم يجلس في المجلس كلامه معدود، ما قل أو ما نقص من قدره. ليس العبرة بكثرة الهذين، لكن العبرة بأنك إذا نطقت تنطق بخير، إما بأمر معروف نهي عن منكر أو تذكير بآية أو بحديث أو بحكم أو فائدة، تتكلم بالخير أو تسكت. ثم قال الحديث 13 عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. أولا لا يؤمن أحدكم، هل هذا نفي لأصل الإيمان ولا لكمال الإيمان؟ كمال الإيمان بلا شك. طيب السؤال الثاني، هل هو للكمال الواجب ولا الكمال المستحب؟ دخلنا في التفصيل. نفي الأصل واضح أنه هذا ليس مكفرا، فليس نفي لأصل الإيمان. طيب الكمال هذا أحيانا يكون كمال واجب وأحيانا يكون كمال مستحب، واضح؟ هذا معروف. يعني مثل معصية تنقص الإيمان ولا لا؟ تنقص الإيمان، تنافي كمال الإيمان. لكن الواجب ولا المستحب؟ الواجب، ويأثم الإنسان بها. وأحيانا ترك فضيلة ينقص الإيمان بها، لكنه نفي للكمال المستحب. مثل شخص ما يقوم الليل، أقل إيمانه أقل من اللي يقوم الليل، لكنه نقص في الكمال المستحب. طيب هنا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب نفسه، هل هو نقص الأعمال كمال الواجب ولا الكمال المستحب؟ طبعا ما نقدر نجاوب لأن نفهم الحديث، اللي ما يفهم الحديث ما يقدر يجاوب يخطئ. طب إيش معنى حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ هل معناه الإيثار أن تحب لنفسك وظيفة مثلا، في وظيفة والآن هذه الوظيفة عليها 10 متقدمون وأنت منهم، فكيف تحب 10 كلهم مسلمون تقدموا على هذه الوظيفة وأنت الآن لا تؤمن حتى تحب لأخيك ما تحب لنفسك، أنت تحب هذه الوظيفة، طيب إذن تسوي يعني تخليها لهم ولا تقدم عليها؟ طيب لو قدمت عليها واخذتها وفاتت 9 تكون آثم، لازم تبين كيف. لا يعني معنى الحديث حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني مثل الذي يحب لنفسه، بهذا يزول الإشكال. يعني لو فسرناه بأنه ما يحب يعني نفس اللي يحب، هذا شاق على النفوس وأحيانا لا يطاق، يعني معناه أنه يجب عليك أن تؤثر أخاك بكل شيء محبوب لنفسك، وهذه درجة عالية جدا لا يصل إليها إلا ندرة من عباد الله. وذلك الله عز وجل مدح بها الأنصار رضي الله عنهم ويثيرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. لكن الواجب أنك تحب لأخيك مثل ما تحب لنفسك. أنت الآن قدمت على الوظيفة وأخذتها، طيب هذول اللي ما أخذوا 9 مش تحب لهم؟ تحب لهم أنهم يتوظفون زيك ولا لا؟ إذا أحببت لهم يتوظفون خرجت من الإثم، هذا الواجب. لكن مو معناه أنك تحب لهم نفس الوظيفة وأنك تخوذوا، خذ يا فلان وخلك أنت في الوظيفة أنا أطلع منها، لا هذا مو بواجب، ليس بواجب. الواجب أنك ما تحسد، لكن اللي يأثم هو اللي ما يحب لأخي مثل ما يحب نفسه. يعني أنت متوظف الآن حصلت على الوظيفة، واللي فاتته تقول أحسن الحمد لله أنه راحت عليه، يعني في حقد في حسد في بغض، يكره الخير للغير، هذا اللي يأثر. إذا فهمناه بهذا المعنى، وهذا هو المعنى المراد، فإذا معناه أنه لا يؤمن الإيمان الواجب الكمال الواجب والكمال المستحب. اتضح الجواب الحين، الكمال الواجب، الكمال الواجب يعني أنك إذا ما أحببت لأخيك مثل ما تحب لنفسك تأثم ولا لا؟ تأثم، لأن هذا هو الحسد، تمني زوال النعمة. يعني ما تحب لإخوانك الخير، تفرح إذا واحد أصيب، إذا واحد افتقر، إذا كذا إذا كذا تحسن. طيب في مسألة تشكل أحيانا، لو واحد رأى شخصا يعني ما شاء الله تبارك الله فتح الله عليه في حفظ القرآن والإتقان، فتح عليه في العلم والتعليم، فتح الله عليه في الخطابة في الدعوة في أي شيء، وحزن الإنسان لما رآه، حزن يعني يتحرك أنه هذا كذا وأنا لا وكذا، هل هذا يدخل في الحسد وأنه يأثم أنه ما أحب لأخيه لأنه وجد حزنا؟ هذا يحصل غصب على الواحد. يعني أنت مثلا تحب مثلا أنك تكون حافظ القرآن متقن وتتحاول تحفظ لكن تخطئ وكذا، شفت واحد يقرأ كالسهم تجد إيش؟ ألم في نفسك، كيف هذا كذا وأنا لا؟ وقل مثل هذا في جميع الفضائل، إذا رأيت شخص فتح الله عليه تجد حزنا في نفسك، هل هذا يدخل في الحسد تأثم عليه؟ ابن رجب فصل رحمه الله كلام جميل، قال وأما التحرق والألم إذا رأيت من فتح الله عليه في فضيلة كالعلم والتعليم ونحو ذلك فليس من الحسد، لأنك تتألم على فوات هذا الفضل، تتألم على نفسك أنه فاتك هذا الفضل، وهذا ليس من الحسد. لو قيل لك هل تتمنى هذا الخطيب أنه يصاب في شيء يعني في صوته ولا في كذا أنه خلاص ما يقدر يخطب، ايش تقول؟ تقول لا بالعكس، الله يكثر أمثاله وجزاه الله خير والله يثيبه، لكن أنا أحزن أني ما وصلت لهذا المستوى. إذن أنت أحزن على إيش؟ على فوات الخير. وهذا محمود ولا مذموم؟ محمود، لكنه دقيق، أحيانا يتداخل الأمر. إذا قلت لا والله أنا فرحان الله يوفقه رأيت العالم، رأيت اللي يخطب، رأيت اللي يقرأ، رأيت اللي كذا، تفرح تقول ما شاء الله، الله يزيد والله يوفقه كذا، لكن تحزن في نفسك أنك ما وصلت لهذا المستوى. هنا ما في بأس، بالعكس هذا يكون من باب الغبطة، تمني مثل ما عنده، وتحزن ليس لأنه وصل، تحزن عن نفسك أنك ما وصلت إلى هذا المستوى. وهذا هو اللي يوافق الفطر. لو قلنا أنه حرام يعني صعب جدا، كل إنسان يشوف واحد يحس، خاصة اللي يحب الخير، أما الغافل المعرض موضوع ثاني، لكن واحد يحفظ القرآن لكن ما أتقن، حاول يتمرن الخطاب لكن ما فتح له، وهكذا طلب العلم لكن ما فتح له فيه، إذا رأى من فتح له غصب عليه إيش؟ يحزن بدون اختياره، غصب عليه يحزن. فلو قلنا أنه حرام وقعنا في حرج شديد، لا نقول لماذا تحزن؟ هل أنت تتمنى أن يزول، تزول عنه النعمة؟ إذا قلت لا، بالعكس أنا أودي الله يزيده، لكن أنا أحزن على نفسي، فهذا هو الغبطة، وأنت تؤجر عليه لأنك حزنت على فوات الخير، والدليل على حب الخير في قلبك، وليس عليك شيء. مثل الأربع اللي قال لو أن لي مال فلان لعملت كما يعمل، فهو بنيتي فأجرهما سواء. طيب، إذن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له، هذه تربية عظيمة من رسول الله. كل الأحاديث هذه الأربعين في أداب وأمور كبار، لذلك العلماء جمعوها، انتقوها من آلاف الأحاديث، فيها معاني عظيمة. الإنسان لو طبق هذا الحديث يصل درجة عالية من الإيمان والخلق، نسأل الله الفضل. لكن الكلام شيء والتطبيق شيء آخر، لكن نسأل الله أن يعيننا. وبداية العمل هو العلم بالنية الصالحة، ولكن قد إنسان يعلم يعينه الله على العمل، وقد يعلم وهو من نيته أن يعمل لكن لا يصل إلى درجة، يعني الدرجة المطلوبة، لكنه على خير لأنه علم ونوى ويحاول. إنما العلم بإيش؟ بالتعلم. وإنما الحلم بالتحلم، إنسان ينوي ويتعلم ويحاول، مرة يصيب مرة يخيب، وعلى خير، لكن الإعراض هو مصيبة، نسأل الله العافية. ثم قال الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني ثلاث خصال: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم. يعني هذا أصل في تحريم الدماء، وذكر ما يحل: لا يحل دم امرئ مسلم، في رواية أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهي واضحة معروفة: الثيب الزاني. ما تعريف الثيب؟ الثيب هو، لا غلط، هذا التعريف السائد لكنه خطأ. الثيب هو الثيب المحصن واحد، لكن ما تعريف المحصن؟ ما تعريف الثيب؟ هو من سبق له الوطء. انتبه للتعريف في عدة ضوابط: من سبق له الوطء، الوطء يعني الفرج، في نكاح صحيح وهما حران بالغان، هذا الضابط. الإسلام مو بشرط. نعيد الآن، نفصل في التعريف: من سبق له الوطء، يعني في نكاح صحيح، يعني واحد تزوج وطلق ما جامع، سواء دخل أو ما دخل، المهم ما حصل وطء في الفرج، تزوج وطلق، هل يعد محصنا؟ الجواب لا، ما عد محصن، أنه ما وطئ. طيب، من سبق له الوطء في نكاح صحيح، لو واحد تزوج نكاح متعة أو شغار أو كذا من الأنكحة الباطلة، ووطئ دخل وجامع وكذا ثم طلق، هل يعد محصنا؟ لا، لأنه ليس نكاح. طيب لو زنى بمئة امرأة ما تزوج، لكنه زنى وجامع 100 امرأة، هل يعد محصنا؟
ها؟
احنا نتكلم عن تعريف السيب، سيب والمحصن كله. اذا لو زنى 100 مرة واكثر ما يعد محصنا، أنه ما وطئ في نكاح صحيح. إذن هذا الآن تعريف الضابط الأول من وطئ، يعني هذا أول واحد. الضابط الثاني في نكاح، الضابط الثالث صحيح يخرج نكاح المتعة وكذا والشغار وكذا، ثلاثة ضوابط مش بقي، وهما حران. لو أن عبد تزوج ودخل وجامع ثم أعتق وبعد العتق زنى ولم يجامع بعد العتق، سواء طلق زوجته طلق امرأته أو هي عنده لكنه ما جامع، أعتق اليوم وفي بعد العتق على طول زنى، هل يرجم ولا يجلد؟ حر الحين، الآن صار حرا بعد ما تحرر زنى ومتزوج ودخل بزوجته وجامعها وعبد والآن أعتق، هل يرجم ولا يجلد؟
يجلد،
لأنه لم يجامع وحر وهما حران، ما يزال يعني جامعه عبد، والعبد حتى لو كان محصن حده ماذا؟ الجلد، سواء كان محصن أو غير محصن هذا معروف، سواء كان ذكرا أو أنثى. وش باقي بالضوابط؟ بالغاني، لو أن واحد مراهق عمره 12 سنة بس ما بلغ تزوج يمكن، أو بنت عمرها 12 سنة تزوجت وجامعها زوجها تحمل، بعض البنات ما شاء الله بنيتها طيبة وتتحمل الجماع وهي ما بلغ 13 14 وكذا، جامعها زوجها وبعد البلوغ زنت قبل أن جامع زوجها، بعد ما بلغت زنت، هل تجلد ولا ترجم؟
تجلد،
لأنها لم يحصل وطئ حال البلوغ، الوطئ صار قبل البلوغ، فهذا هو الضابط. نعيد مرة ثانية، من سبق له الوطئ، إذا أطلق الوطئ مرد به في الفرج، أما لو فاخذ خارج الفرج ما يعتبر محصن. من سبق له الوطئ في نكاح صحيح وهما حران بالغان. ليش ما نقول مسلمان؟ الإسلام ليس بشرط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجم من اليهوديين اللذين زنيا، رجل امرأة رجمهما، لأن التوراة فيها الرجم. إذن لو أن شخص تزوجه يهودي وجامع امرأته وزنى يرجم لما يرجم؟ يرجم، إذا جاء يتحكم لنا رجمناه، إذا ما تحكم لنا نتركه، لكن لو جاء يتحكم لنا رجمناه وهو غير مسلم، لأن حد الرجم موجود في التوراة لما اشترط الإسلام. وهذا واضح. إذن الثيب واضح الآن، ثيب الزاني والنفس بالنفس، وهذا نص القرآن واضح، كتبنا عليه في أن النفس بالنفس، ولا ينظر إلى يعني كونه صغير وهذا كبير، هذا عالم وهذا جاهل وهذا شريف وهذا وضيع، ما ينظر له. لو واحد قتل واحد عمره ساعة تو مولود مسكوا نارهم تخنقوا مات يقتل به، والقاتل عمره 50 سنة وعالم وكذا أو أمير أو أي كان يقتل، النفس بالنفس. إلا الحر بالعبد، صحيح أنه لا يقتل الحر بالعبد، لأن ورد حديث أنه الحر لا يقتل بالعبد، والآية يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، ورد حديث أنه لا يقتل، مجموعها حسن، ورد عن بكر وعمر لم يقتل الحر بالعبد، فلا بد من المكافأة في الحرية والدين. لو أن مسلم قتل كافرا سواء كان معاهدا أو ذميا أو كذا ما يقتل، لا بد من المكافأة في الدين والمكافأة في الحرية، هذا معروف في باب الجنايات. نفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق الجماعة. هل المفارق الجماعة وصف ثاني ولا هو نفس وصف واحد؟ يعني هل أنه فعل فعلين، ترك دينه وفارق الجماعة يعني طلع الحال وراح البر ولا راح كذا، ولا هو وصف واحد يعني فعل واحد؟ الجواب أنه فعل واحد، يعني من ارتد فقد فارق جماعة المسلمين. إذن هذا وصف لفعل واحد وليس فعلين، لا، كل من ارتد فهو مفارق للجماعة لأنه شذ يعني خرج من جماعة المسلمين وصار كافرا، ومن بدل دينه فاقتلوه كما ثبت صحيح البخاري، سواء كان امرأة ولا رجل حكم واحد، حتى المرأة لو ارتدت تقتل، مع أنها لا تقتل في الجهاد. الكافر الأصلي يعني المرأة الكافر الأصلية ما تقتل لأنها تكون سبيا. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل النساء والأطفال وأنا معروف. فلكن المرتد أسوأ حالا من الكافر الأصلي. فلو أن امرأة أسلمت ثم ارتدت فإنها تقتل. جاءت روايات حديث معاذ رضي الله عنه في رواية الظاهر عند الدارقطني والبيهقي، وأيما لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام اليمن قال وأيما رجل ارتد عن الإسلام فادعوه إليه فإن رجع وإلا فاقتل، وأيما امرأة ارتدت فادعوه إلى الإسلام فإن أبت فاقتل. النص على الرجل على المرأة. وفيه أيضا زيادة الدعوة اللي تسمى الاستتابة، يستتاب فإن تاب وإلا قتل صلى الله عليه وسلم. من هذا حد الردة. هذا الحديث واضح لكن فيه إشكال ذكره ابن رجب رحمه الله شرح الحديث. وخلاص الإشكال هذا أنه في أحاديث فيها ذكر خصال غير الثلاثة أو غير الثلاثة هذه. مثل إيش؟ وردت نصوص في قتل من فعلها وغير الثلاثة. مثل إيش؟ يمكن تذكرون بعض الشيء اللواط مثلا حديثه حسن اقتل الفاعل والمفعول به. طيب ومثل إيش؟ السحر. إذا قلنا يكفر هذا موضوع ثاني ما في إشكال، لأن العلماء مختلفون في السحر الساحر هل هو كافر ولا غير كافر. بعضهم يقول غير كافر بعضهم يقول كافر. إذا قلنا كافر خلاص لأنه مرتد. السحر اللي يكفر به صاحبه هذا ما في إشكال، لكن السحر اللي ما يكفر فيه اللي هو خفة اليد وكذا اللي يسمونه التخييل، وهذا هل يقتل ما يقتل فيه خلاف أيضا. الساحر أمره سهل أنه كل سحر عن طريق الشياطين فهو كفر، لأنه لا يمكن الشياطين أن تخدمه إلا إذا أشرك بالله بذبح أو دعاء أو غيره. واضح؟ فلذلك السحر عن طريق الشياطين كفر فيدخل في التارك لدينه. طيب هذا ما في إشكال، لكن فيه أيضا اللي يخرج على الإمام. من أتاكم وأنتم جميع وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق كلمتكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، هذا ما كفر خروج لكنه ما كفر. وفي أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم واللي قبله أيضا في صحيح مسلم حديث صحيحة يقول إذا بويع لخليفتين فإيش فاقتلوا الآخرة مو بالآخرة الآخرة منهما. شو الفرق بين الآخر والآخر؟ الآخر يتعلق بالزمن والآخر بالشخص. تقول زيد ومعه آخر ما له علاقة في الزمن، لكن الآخر يعني متأخر. فإذا إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة، يعني اللي بويع متأخر. البويع اللي بويع الأول هو الخليفة، الثاني اللي بويع بعده هذا يقتل. هل هو كافر؟ ما يلزم كفر. ما يلزم كان مسلم ما يلزم كافر، لأن المبايعة ليست كفرا. إذن هذا الآن يقتل وهو مسلم وليس من الخصال الثلاث. واضح؟ يمكن بعد في غيره في قتل السارق بعد الرابعة لكن حديث مختلف فيه ظاهر الصحة، لكن بعضهم قال حديث منكر أنه جاء بسارق فقال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوه، حديث جابر رضي الله عنه في عند النسائي. فقال يا رسول الله ما سرق، قال اقطعوه. ثم جاء به سرق ثانية قال اقتلوه، قال يا رسول الله ما سرق، قال اقطعوه. قطعوه أربع مرات ثم الخامسة قال اقتلوه فقتلوه. فهذا الحديث في صحته نظر، بعضهم قال منكر بعضهم قال علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا فائدة منه فقتله من باب الإفساد في الأرض أنه مفسد في الأرض كذا. منها يعني فيه كلام إما أن الحديث منكر أو أنه قتله من أجل الفساد في الأرض أو يعني فيه توجيهات أخرى، لكن على العموم الحديث هذا يخالف القرآن. السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلذلك قالوا حديث منكر. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطعه بقتله من أول مرة، هذا نص الحديث. جاء بسارق فقال اقتلوا، قالوا منكر يعني مخالف للقرآن والإجماع فلذلك حديث أمره يعني سهل. قتل شارب الخمر في الرابعة أيضا ورد كحديث مختلف فيه، واللي كان يكثر الشرب ويؤتى به ويحد ما قتل النبي عليه الصلاة والسلام، قال رجل اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. يعني قتل السارق في الرابعة وشارب الخمر في الرابعة حديث يا نظر، لذلك ما تدخل يعني ما ترد على حديث ابن مسعود رضي الله عنه. لكن مثل ما ذكرنا قبل قتل ما أتى بهيمة حديث حسن، بعض العلماء يضعفه، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه، حديث رواه أبو داود سنده حسن. بعض العلماء قال ما يقتل لأن حديث فيه نظر كذا، وهذا الحديث أصح نوه قاعدة، هذه فائدة هذا الحديث، إذا جاء حديث فيه أي ضعف فإنه يترك ويؤخذ بهذا، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. طيب شو الجواب عن هذه الأشياء الصحيحة؟ دعنا من الخمر ودعنا من السرقة، والثالث هذا اللي أتى بهيمة اللي فيها نظر وفيها ضعف كذا، لكن الثابت مثل يبوع الخليفتين، ومثل من أتاكم أنتم جميع، ومثل لواط حديث صحيح، هذه ثلاثة أشياء، ومثل والذين يسعون والذين إن الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله يسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، لكن يقولون يقتل إذا قتل، فلا يرد علينا هذا، ما يرد لأنه يقتل مقابل القتل، إذا قتلوا قتلوا وإذا سرق يقطع إلى آخر. إذا عندنا ثلاث أشياء تعارض الحديث، فاختلف العلماء في الجمع، منهم من قال إن هذه الثلاث تدخل في الخصال الثلاث هذه، يعني حاول يدخلها، مثل البويع لخليفتين اقتلوا الآخر، كيف ندخلوا؟ ندخلوا في أي خصلة؟ ها؟ الثالثة اللي هو المفارق للجماعة، أنه هذا فرق الجماعة. منهم من أدخلوا في الثانية النفس بالنفس، قال لأن هذا الخليفة الثاني اللي دعا إلى نفسه وبايعه الناس متسبب في إيش؟ في قتل كثير من الناس، بس الحرب على طول، الخليفة الأول بيسكت؟ لا، مو مسلم، بيحارب، فهو سبب لقتل كثير من الناس، فكأنه قتله فيقتل من باب من هذا الباب، يعني حاول انه يدخل هذه الخصال. طيب من اللواط يدخل في اي شيء؟ الثيب الزاني، لان اللواط اشنع، انه لا يحل بحال، الفرج فرج الانثى يحل بالنكاح، ودبر الرجل لا يحل بحال، ايهما اشد؟ اذن اتيان الرجل اشد، أنه لا يحل بحال. فإذا كان إتيان فرج المرأة في حال معين يقتل صاحبه، فذاك باب أولى، أنه من هالباب فاحشة، الفاحشة تطلق على اللواط وعلى الزنا. فيعني بعضهم حاول يدخله يدخل في هذه، بعضهم قال أنه يعني يستثنى، أنه لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث، وجاءت النصوص باستثناء رابعة وخامسة وسادسة، فلا إشكال ولا لا؟ إنه كان يقول الآن يقول يحرم دم المسلم إلا بثلاث، في نص آخر ذكر رابعة نأخذها إذا صح النص، وفي نص ثاني ده ذكر خامسة نأخذها، وذكر سادسة نأخذها، يعني ما يلزمنا أن ندخلها في الثلاث على تكلف، إنه في شيء من التكلف تخالف الثلاث، مثل ما سمعنا في تكلف الخليفة وكذا يدخل انه سبب وكذا مفارق لدينه، المفارق لدينه قال التارك لدينه مفارق للجماعة، وهذا الذي بايع الخليفة الثاني ما ترك دينه، ما زال على الإسلام، لكنه قال متسبب في القتل، يعني فيه شيء من التكلف. فالأفضل الأحسن نقول ان الحديث استثنى ثلاث، ولا مانع ان تأتي نصوص اخر تستثني رابع أو خامس. طيب ما فائدة الاستثناء إذا كان فيه زيادة على الثلاث؟ هذا سؤال وارد، إذا ما دام فيه نصوص تستثني رابع وخامس وسادس، فما فائدة الحصر في الثلاث؟ الفائدة قد يقال إن تعظيم أمر الدماء كان هذا حصن حصين، يعني هذا الأصل التشديد في الدماء، ولا يستباح إلا بدليل واضح تماما. وذاك العلماء لما شكوا في صحة حديث قتل من أتى البهيمة قالوا هذا الحديث فيه رجل يعني حسن، يعني حفظ فيه ضعف، فلا يقوى على استحلال دم المسلم. شوف جعلوها كأنها يعني كان قاعدة. فلما صار الحديث هذا في عمرو بن أبي عمرو، قال عمرو بن أبي عمرو له أخطاء ما توبع في الحديث، يعني حديثه حسن لكن في هذه المسألة لا، نظروا فيه ودققوا عليه، كانوا قالوا لا حديث عمرو بن عمرو شيء ما تابعه أحد، وهو في حفظ شيء من الضعف ما يصل حد الضعف التام، يعني خفيف الضبط، وإيش وخالف هذا الحديث الصحيح، فهذا جعلناه يعني سببا لترك حديث عمرو بن عمرو في قتل من أتى البهيمة. واضح؟ إذن في فائدة، لأنه قد يقول قال ما فائدة الحديث، لا نقول الحديث في فائدة، وجعله كأنه حصن حصين يحفظ الدماء دماء المسلمين إلا بأمر واضح، حديث لا شك في صحته فيؤخذ به. وإذا شككنا في الحديث سواء في لفظه أو في سنده أو في لفظه فنبقى على الأصل وتحريم الدماء. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. طيب في فائدة ثانية، يعني قتل البهيمة يعني ضعفنا، لو قلنا ما يقتل من أتى البهيمة، من أتى، طيب البهيمة نفسها تقتل ولا ما تقتل؟ احنا ردينا حديث